الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتمة لما سبق من مسائل الإجارة التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه متن الدرر، قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة، أي ومن مسائل الإجارة يجوز إكراء العين، والعين يشمل العين الثابتة أو المتحركة. الثابتة كالعقار من أرض أو حائط أو كذلك بنيان أو بستان أو غير ذلك، أو متحرك كالمركوبات. وقوله مدة معلومة أي لابد من تحديد المدة، وقد مر معنا ذلك في شروط البيع، في شروط الإجارة. فشروط الإجارة أن يكون هناك معرفة للمنفعة ولأجلها إذا كان هناك أجل حتى تنقطع الخصومات، وقوله بأجرة معلومة أي لابد من تحديد الأجرة على ما سبق في شروط الإجارة. ومر معنا أن عقد الجعالة أوسع من الإجارة، ففي الإجارة قد تكون الشروط أضيق، وفي الجعالة الشروط أوسع. والسبب في ذلك أن الجعالة تكون بتنازل من قبل أحد الطرفين عن بعض الشروط، إما لأن العمل من أبواب الخير كما سبق، فالقربات يجوز فيها الجعالة ولا تجوز فيها الإجارة. والجعالة يجوز في العمل المعلوم وفي المجهول، ولا يجوز ذلك في الإجارة. فلهذا ذكر هذه الشروط، ثم أشار في الشرح إلى دليل ذلك بما ورد في حديث رافع بن خديج، وتقدم معنا في الباب المتقدم أو المسائل المتقدمة في باب المزارعة، وفيه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إكراء الأرض بما خرج منها، لأنهم لم يكونوا يحددوا ذلك ولا يمكن تحديده، فيكون فيه شيء من الجهالة، كما جاء في بعض الروايات ربما قالوا هذه الجهة لك وهذه الجهة لي، فربما أثمرت هذه وخرجت معيبة تلك. فلما كان فيه شيء من الجهالة والغرر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يفعلوا ذلك بالورق، أي بالفضة أو بما معناه من النقد. ولهذا قال في بعض الروايات: فأما بالورق فلم ينهنا. لماذا بالورق؟ هل لأنه خاص الحكم بالورق؟ الجواب لا، لأنه بالورق يكون معلوما غير مجهول. فاستدل به أن كل نوع من أنواع الإجارة فيها جهالة وغرر لا يجوز. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. ولهذا جاء كما أشار هو رحمه الله بالشرح في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم وغيره: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا يدل على ما تقدم من أن العلة في النهي ليس لأجل كونها أرض فلا يجوز فيها إلا بالنقد، ولكن لأجل الجهالة الموجود فيها. فإذا لم تكن جهالة فلا بأس. وهذا الحكم فيما يتعلق بمعنى الإجارة، وأما ما كان أوسع من ذلك مما دلت الأدلة الشرعية على جوازه فيجوز، لكن بضوابط وشروط أخرى. فمر معنا مثلا في باب السلم تجوز أشياء لا تجوز مثلها في باب الإجارة. ففي باب السلم كما تقدم معنا يجوز أن يسلم في شيء غير موجود لكنه بالذمة. لا يجوز أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا في باب البيوع محرم. وهكذا كذلك لا يجوز الاستئجار في الإتيان بثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه إجارة في شيء مجهول، لكن في باب السلم يجوز، ولكن بالشروط الخمسة التي تقدمت معنا في باب السلم. وهكذا كذلك يقال في بعض أنواع العقود التي هي شبيهة بالإجارة وليست بإجارة، مثل ما مر معنا قبل قليل عقد الجعالة، فهو يجوز على عمل معلوم وعلى عمل غير معلوم. فأنت تعطي هذا الإنسان أجرة، لكن تعطيه أجرة إما على شيء معلوم وإما على شيء غير معلوم، كأن تقول أريدك أن تعمل معي لمدة سنة تساعدني في عملي بكذا وكذا، فأنت ترضى بهذا تسامحا لغرض السكنى مع هذا الرجل، أو كذلك للانتفاع بشيء معنوي أو نحو ذلك. ومر معنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع والد المرأتين. وهكذا في هذا الباب ينبه على عقد الاستصناع. فعقد الاستصناع الذي هو وصفه أن يعمل أحد الطرفين بطلب من الطرف الآخر شيئا يصنعه فيكون فيه الأجرة، هل هذا العقد الذي يتم لمثل هذا العمل عقد إجارة أم هو بيع أم هو سلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على هذه الأقوال الثلاثة وغيرها. فمثلا لو جاء رجل إلى إنسان وقال له أنا أريد أن تعمل لي دولاب وصفه كذا ونوعه كذا وكذا إلى آخره، فهذا الآن الطلب ماذا يعتبر؟ هل هو إجارة فتشترط فيه شروط الإجارة، أم هو بيع فيكون فيه ما في البيوع من الشروط، أو هو سلم أم ماذا؟ اختلف أهل العلم بذلك، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سلم، وروي هذا عن الإمام أحمد ومالك والشافعي، وذهب بعضهم إلى أنه أقرب إلى البيع وروي عن بعض الحنفية، وبعضهم ذهب إلى أنه إجارة. ومن رأى في وصف عقد الاستصناع وأحواله وكذلك صفاته خصوصا في وقتنا المعاصر علم أنه ليس يشابه البيع ولا الإجارة ولا حتى السلم، فإن شابه السلم فتشترط فيه شروط السلم التي تقدمت معنا في دروس سابقة، وإن لم يشابه السلم وهذا هو الغالب فهو عقد آخر يختلف عن هذه، سماه العلماء بعقد الاستصناع وذكروا له شروطا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة بعموماتها وكذلك ما ورد في مسائل شبيهة، والشرع يلحق المتشابهات بعضها ببعض، فذكر العلماء من هذه الشروط الشرط الأول في عقود الاستصناع معرفة الجنس والنوع والقدر والوصف، أن يعرف جنس المطلوب وأن يعرف نوع المطلوب وأن يعرف قدر المطلوب وأن يعرف كذلك وصفه. فمثلا لو طلب دولاب، هذا جنس، الدولاب جنس، ثم الدواليب أنواع يحدد النوع، وإذا حدد النوع يحدد كذلك القدر، إن كان أبواب كم أبواب، إن كان بالمتر كم متر، بحسب عرف الناس، وهكذا يحدد الوصف من شكله ومن نوعية خشبه أو نحو ذلك، وكل هذا يدخل تحت عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الغرر، ولأن هذا من معاني البيع فاشترط فيه إزالة كل ما فيه غرر. والشرط الثاني من هذه الشروط أهلية العاقدين، فلا يصلح العقد في مثل هذا النوع من العقود وهو معنى من معاني البيع مع من ليس عنده أهلية، فلا بد أن يكون العاقد مع من هو أهل يتم العقد بما يكون من هو أهل. والشرط الثالث أنه عمل في الذمة، لأنه لو لم يكن عمل في الذمة لكان معنى من معاني الجهالة، وقد تقدم معنا أن عقد السلم جاز لأنه عقد في الذمة، لأنه عقد في الذمة، ولو لم يكن عقد في الذمة لما جاز. لا يجوز أن يبيع الإنسان الشيء قبل بدو صلاحه، لكن لأنه كان عقد بالذمة جاز، لكن بشروطه. والشرط الرابع معرفة الأجل، وبهذا الشرط سمى بعضهم هذا العقد نوع من أنواع السلم، وعلى هذا اشترط شرطا خامسا وهو ماذا؟ أن يقدم الثمن كله أو بعضه على الأقل، يعني أن يكون هناك دفع الثمن كاملا مقدما حتى يوافق شروط السلم أو أكثره على قول بعض أهل العلم. وعلى القول أنه ليس بسلم فيجوز أن يؤجل الثمن إذا تراضى الطرفان على ذلك والمسلمون على شروطهم، ولو كله. وهكذا كذلك يجوز كذلك عدم تحديد الأجل. واستدل له العلماء بقصة ذي القرنين فيما أخبر الله عز وجل عنه في أمر السد. قال الله عز وجل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ابن عباس: خرجا أي أجرا عظيما. واستدل العلماء بهذا على جواز شرط الاستصناع، لأنهم سيعطونه أجرا عظيما ليس عمل خيري، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فقوله ما مكنني فيه ربي لم يحدد الأجل، كأنه قال ما يسره ربي فسأعمله لكم بما يسره الله. وهذا يخرج عن معنى الإجارة، ويخرج عن معنى كذلك السلم، لأن من شروط السلم أن يكون الأجل معلوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. إلى ماذا؟ إلى أجل معلوم. فعلم أن هذا ليس بسلم وليس بإجارة، فإذا وليس ببيع كذلك. إذن ما هذا الذي يجوز فيه الأجرة وبغير تحديد الأجل؟ قال العلماء: هو عقد آخر من معاني عقود الإجارة، لكنه ليس بإجارة، وهو الاستصناع، وهو الاستصناع. فاستدلوا به على جواز عقد الاستصناع إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة. ولأن إجازة هذا النوع من العقد من مصالح الناس التي يحتاجونها، فيندفع عنهم به حرج وتقضى به مصالح، ويكون من الحلال الذي أحله الله وهو الأصل في البيوع، ويبتعدون به عن معنى الحرام. فالناس لهم طلبات في أعمال يصنعونها بمواصفات وشروط، ومن الصعب أن يوجد الإنسان هذه الشروط والمواصفات أو يجدها موجودة فهو يحتاجها بالطلب. فإذا كان كذلك جاز أن يتم عقد بيع بينهما، ولكن بشروط توافق الشرع وتبعد عنهم معاني الخصومة. فهذه الشروط التي ذكرها العلماء من الشروط التي دلت عمومات الشريعة عليها وتقضي بإزالة الخصومات بين الناس. فإذا شروط الاستصناع: أولها عدم الجهالة في الجنس والنوع والقدر والوصف، وثانيها أهلية العاقدين، وثالثها أنه في الذمة، ورابعها أنه كذلك الأفضل أن يكون فيه أجل، الأفضل أن يكون فيه أجل وهو الأحوط، وليس بشرط، لأنه قد يتأخر الأجل. فقد يقول مثلا: الأجل من 6 أشهر إلى سنة، الأجل من نصف شهر إلى شهر، وهكذا. وهكذا كذلك ذكر العلماء أنه يجوز وضع الشرط الجزائي في عقد الاستصناع بما لا يخالف الشرع وبما يوافق العرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فمثلا لو اشترط إنسان على آخر أن يصنع له قاربا أو سفينة بحرية، هذا عقد من عقود الاستصناع، ربما دفع نصف المبلغ أو بعضه أو كله بحسب ما يتفقان عليه المسلمون على شروطهم عموم الحديث. توفرت كل الشروط، ولكن لأنهم حددوا أجل فاشترط المنتفع الذي طلب هذه السفينة أن يكون هناك شرط جزائي على الصانع إن تأخر في الموعد. من أين أخذ هذا الجزاء؟ بالعرف. قال له مثلا: أنا أشترط عليك أن أستلم هذه السفينة في تاريخ كذا وكذا، مثلا بعد شهر أو قل بعد سنة، فإن تأخر عن هذا الموعد فأنا سأستأجر سفينة أخرى وأجرة السفينة الأخرى عليك في مدة التأخير. هذا عدل أو ليس بعدل؟ عدل، لأن ذاك تخلف فيلزمه تبعة التخلف. فلو كان أجرة السفينة مثلا ب10,000 يلزمه في كل يوم 10,000، هذا شرط جزائي. إن وافق الطرف الصانع يلزمه ذلك المسلمون على شروطهم، إن لم يوافق وطلب التخفيض فبما يصطلحان عليه، مثلا قال: كثير أن تلزمني بهذا، قد يحصل لي عذر أو كذا، خفضه إلى النصف، خفضه إلى الثلث، خفضه إلى الربع، فما يتفقان عليه، هذا شرط جزائي. وليس هو من الظلم، لأنه أولا حصل بسبب تفريط، وسيأتي معنا أن المفرط يلزمه تبعة ما فرط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: الخراج بالضمان، يعني كما أنك تنتفع فكذلك عليك أن تدفع الضرر بقدر ما تنتفع، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا يجوز أن يضع الصانع شرط جزائي كذلك على من؟ على المشتري، كأن يقول له مثلا: إذا تأخرت في دفع الأقساط هذا يؤدي إلى تأخري في شراء المواد، وتأخري في شراء المواد قد يدخلني في ضرر إذا زاد سعر المواد، فأنا ألزمك بشرط جزائي إذا تأخر دفع الأقساط أن يلزمك كذلك شرط جزائي قدره كذا وكذا، بمقتضى العرف فيما يكون متوسط الخسارة إذا رفعت الأسعار مثلا أو أجرة العمال أو غير ذلك. فإن تراضيا على هذا الشرط الجزائي يلزمهما الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فما دام وضعوا شروط التزموا بها وجب عليهم الوفاء بهذه الشروط. فإذا علمنا ذلك نستفيد هذا كثيرا فيما يقع من خصومات ونزاعات في باب المقاولات. فباب المقاولات ينقسم إلى قسمين: قسم منه يلحق بمعنى الإجارة، وهو ما إذا كان المقاول ليس له إلا أجرة العمل، فهذا نوع من أنواع الإجارة وتشمله شروط الإجارة، وتقدمت معنا في أوائل هذا الفصل في الدروس السابقة. ونوع آخر من المقاولات يكون فيه أجرة العمل مع المواد، وما كان كذلك من عقود المقاولات فهو من عقود الاستصناع، هو من عقود الاستصناع. وعقود الاستصناع كما مر معنا شبيهة بالبيع وليست ببيع، لأنه يعطيه مواد ويأخذ أجرة عليها، يأخذ فائدة. ويشبه الإجارة وليس بإجارة، لأنه يعمل له عمل ويأخذ أجرة على هذا العمل، لكن مخلوط معه المواد، فليس هو بإجارة وليس هو ببيع، وليس على القول الصحيح كذلك بسلم، لكنه عقد خاص وعقد الاستصناع. فإذا كان كذلك فيلزم في هذا النوع من المقاولات أي ما كان فيه أجرة عمل مع المواد. يعني يقول إنسان أنا أريد عمارة جاهزة، بكم تعملها لي؟ هذه مواصفات هذه العمارة أو هذا المبنى، أخذ المواصفات درسه، قال المقاول أخذه بكذا وكذا، كم المدة؟ المدة كذا وكذا، ثم كتبوا اتفاقية في ذكر مواصفات المبنى وما يلزم كل من الطرف الأول والطرف الثاني، وربما وضعوا شروط جزائية في آخر هذا العقد، وهذا يجوز بمقتضى ما دلت عليه عمومات الشريعة على ما أشير إليه في الشروط السابقة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. وهذا كذلك من معاني الإجارة الجائزة، أنه يجوز كراء الأرض بأجرة معلومة لا بشيء يخرج منها، إذا كان هذا الشيء مجهول لابد أن يقيد بهذا القيد، أما إذا كان هذا الشيء معلوم فهذا جائز. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر أي نصف ما يخرج منها، والحديث جاء في الصحيح في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وغيره. فهذا الحديث يدل على جواز إعمال الأرض بشيء يخرج منها بشرط أن يكون معلوما، مثل النصف الثلث الربع. أما أن يكون الشيء مجهول كأن يقول مثلا لك الجهة الغربية ولي الجهة الشرقية، لك المقدمة ولي المؤخرة، هذا لا يجوز، لأن المقدمة قد تثمر والمؤخرة لا تثمر أو العكس. وهذا هو الجمع بين حديث رافع بن خديج وبين حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب. وأما ما أشار إليه في الشرح، وطبعا من باب أولى أنه يجوز بالأجرة بالمال، وأما ما أشار إليه في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة وأمرهم أن من كان له أرض فليزرعها أو ليتركها لأخيه يحرثها أو يدعها، فهذا الحديث وأمثاله، وهو حديث صحيح جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وغيره، هذا الحديث حمله العلماء أنه حث على الأفضل وقطع لمادة الخصومات، فالسنة يفسر بعضها بعضا، خصوصا وأن أول الحديث فيه كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى، هكذا روي بفتح القاف والراء، وروي ونصيب من القصر بكسر القاف والراء وتجديد الياء على وزن قبطي، وكلا اللفظين يدوران حول معنى فيه معنى الجهالة والغرض، ففسر ذلك بالحب في السنبل، وفسر أنهم كانوا يخابرون أي يشارطون في العمل في المزارع على ما يكون في الثمرة وهي ما زالت في الشجرة، وهذا كله معنى من معاني الغرر الذي يحمل أنه لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من العقود. فإذا كان كذلك فهذا ممنوع، وأما إذا كان بالذهب والفضة أو بشيء معلوم مما يخرج من الأرض بالنسبة كالثلث والنصف ونحوه فهو جائز، بدليل حديث ابن عمر في قصة أهل خيبر فإنه شاطرهم، وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص نهاهم أن يكروا إلا بالذهب والفضة، فحمل النهي عن الإكراء مع معنى الغرر والجهالة. وأما إذا لم يكن غرر ولا جهالة فهو جائز.
قال رحمه الله تعالى: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. كذلك من مسائل الإجارة أن من أفسد ما استأجره، من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. ومعنى من أفسد ما استؤجر عليه سواء أكان الإفساد من المستأجر أي المنتفع بالعين المؤجرة، أو كان من غيره، لأن العين المؤجرة صارت في يدي هذا المنتفع بهذا الشيء المؤجر، فكونه وصلت إليه أيدي من أفسد وهي في يده فهو كذلك يضمن، لأنه صار كالحارس عليه والقائم عليه، فإذا حصل منه تفريط لزمه أن يضمن، حتى لا يقول قائل إنما يضمن إذا حصل الفساد منه فقط، لا، إذا حصل منه أو من غيره، لأن الواجب عليه أن يمنع وصول الفساد إلى العين المؤجرة. وقوله أو أتلف ما استأجره، الإتلاف الإفساد بالمرة، والإفساد هو إنقاص وصف الكمال، يعني قد يكون إفساد من غير إتلاف، إفساد من غير إتلاف. مثلا رجل استأجر سيارة فصدم بها، هذا إفساد، يمكن أن تعمل لها صيانة فترجع إلى شيء من كمالها، بخلاف الإتلاف كمن استأجر مثلا سيارة فأسقطها في واد ما يمكن الاستفادة منها، خلاص أتلفت. وهكذا يقال في كل عين مؤجرة. وهذا الذي ذكره رحمه الله له أدلة، أشار في الشرح إلى بعض تلك الأدلة، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهو حديث الحسن عن سمرة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، وأشار إلى أن رواية الحسن عن سمرة فيها كلام في مسألة سماعه، وتقدم معنا في دروس سابقة، ولهذا بعضهم ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد، وبعضهم حسنه لغيره لأن هذا الحديث معناه له شواهد تشهد له، وهذا ما فعله عدد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها الإرواء. وأشار المعلق هنا إلى أن الألباني ضعفه، لكن الألباني حكم عليه في مواضع أخرى بأنه حسن لغيره. وهكذا كذلك أشار إلى حديث آخر فيما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابو داود وغيرهم. وهو كذلك فيه شيء من الضعف، لأنه من رواية الوليد بن مسلم عن ابن جريج بالعنعنة، أي عنعن ابن جريج، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فهذا الإسناد فيه ضعف، لكن له شواهد، منها ما أشار إليه بعد ذلك في الحديث الآخر: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف أو لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. وهذا الحديث كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى تصحيحه مع ما قبله أو تحسينه، لأنه روي عن عدد من التابعين، ففي الشواهد جعله يصلح لأن يرتقي إلى الحسن مع ما قبله. فهذه الأحاديث مع غيرها مما هو بمعناها يصل الناظر إلى هذه المسألة إلى أنها مما يصلح الاستدلال بها في هذا الموضع. وهناك أحاديث أخرى صحيحة تغني عن ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة فيما رواه أحمد وأهل السنن الأربعة: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني كما أنك تنتفع فكذلك تضمن. وقد ذكر العلماء أن ضمان العارية يكون بأحد صور ثلاثة: الأول بالتعدي، أن يتعدى، فإذا تعدى المنتفع في عاريته ومن باب أولى الإجارة فإنه يلزمه الضمان. مثال التعدي: مثلا إنسان استعرت منه أو استأجرت منه دابة إنما يركب عليها رجل واحد، فأركبت عليها اثنين أو ثلاثة، أو دراجة يركب عليها اثنين فأركبت عليها أربعة، ثم جئت وقلت: والله حمارك انكسر ظهره، تعال خذه. كيف أخذه؟ والضمان على من؟ أو كذلك دراجتك بوشت، مثل ما يقولون خربت المكينة، إيش فعلت؟ ما فعلنا شيء، أكيد فعلت شيء، قال ركبنا أربعة بس، ركبتم أربعة، وربما يقول لك طلعت فيها عبد الله غريب، فمثل هذا تعدي أم ليس تعدي؟ هذا تعدي، فيلزمه الضمان لأنه تعدى. وهكذا كذلك التفريط، والتفريط يرجع فيه إلى الشرع وإلى العرف، فما دل الشرع أنه تفريط فهو تفريط، وما دل العرف أنه تفريط فهو تفريط. مثلا إنسان استعار دراجة أو استأجر دراجة أو سيارة ثم وضعها خارج البيت، وعرف أن هذه البلاد لا يمكن أن توضع سيارة أو دراجة خارج البيت في الليل لأنها تسرق، وهذا موجود في بعض البلاد. ما يمكن من يريد أن يحفظ ما يملك يدخلها في الحوش، إذا جعلتها خارج تسرق. بل ربما في بعض البلاد إذا كان الحوش فيه فتحة من أعلى دخل اللصوص وأخذوا أشياء ما يتيسر حمله من فوق الجدار. فالشاهد، فإذا صار هذا في عرف الناس تفريط يلزمه الضمان، لأنه فرط، كان الواجب عليه أن يحفظها فيما يحفظ مثله. مثل إنسان مثلا استعار شيئا ثمينا، ذهب أو نحوه، أو استأجر شيئا ثمينا، مجوهرات أو نحوها، ثم بدل ما يضعها في الصندوق وضعها في غرفة الضيوف، ثم قال سرق مني هذا الذي استعرته أو استأجرته، هذا تفريط أو ليس بتفريط؟ تفريط، لأن مثل هذا لا يوضع في غرفة الضيوف. أنت فرط، طيب يقول أنا نسيت، جزاك الله خير نسيت، بينك وبين الله إن شاء الله ما عليك إثم، لكن بينك وبين صاحب الحق عليك الضمان، بينك وبين صاحب الحق عليك الضمان لأنك فرط. وهكذا الثالث أن يشترط الضمان، أن يشترط صاحب العارية أو كذلك صاحب الإيجار الضمان مطلقا، يعني يقول له أنا أعطيتك شيء، اكتب لي ضمان أنك ترده لي مثل ما أخذته، سواء فرط أو لم تفرط، سواء فرط أو لم تفرط، لأنه في التفريط وفي الاعتداء سيكون الضمان لا شك، لكن في غير التفريط والاعتداء هل يلزمه الضمان؟ لا، ما يلزمه الضمان. مثلا استأجرت دراجة ولم تفرط فيها، عمرها تمشي على موجب الشروط في السرعة في الحمولة في كل شيء، فخربت، هل يلزمك شيء؟ الأصل ما يلزمك شيء ما دام لم تعتدي ولم تفرط. العكس، بل صاحب الإيجار يلزم بأن يعطيك بدلها شيء آخر ما دام عقد الإيجار باقي، مثل شركات تأجير السيارات، تعرفون هذا، إذا استأجرت مثلا من شركة تأجير السيارات سيارة ثم خربت السيارة بدون تعدي أبدا ولا تفريط، ممكن تتصل بالشركة وتقول سيارتكم خربت في المكان الفلاني، تعالوا خذوا سيارتكم واعطوني سيارة أخرى، لأنك بينك وبينهم شرط، تنتفع بالسيارة مقابل الإيجار، فهم يلزمهم وفاء بالعقد والعهد يأخذوا سياراتهم الخربانة ويعطوك سيارة أخرى لأنك لم تعتدي ولم تفرط. لكن إذا اشترط عليك هذا المستأجر أو الذي استعرت منه الضمان على كل حال، الضمان على كل حال، فهنا أنت رضيت بهذا الشرط على نفسك، وما دمت رضيت بهذا الشرط على نفسك فيلزمك المسلمون على شروطهم. فهذا المثال السابق، لو أنت اتفقت أن تستأجر السيارة بشرط الضمان مطلقا، فرط أو لم تفرط، تعديت أو لم تتعدى، ففي حالة خراب السيارة في يدك من الذي يضمن؟ أنت، حتى ولو كنت غير معتدي وحتى ولو كنت غير مفرط، لأنك رضيت على نفسك بهذا القيد والشرط. وهذا هو ما ذكره أهل العلم، أن الضمان يكون كذلك بشرط الضمان، يكون كذلك بشرط الضمان. ويذكرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة استعارته من صفوان بن أمية، وكان مشركا أدرعا وأعتادا، فقال أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. وفي رواية أنه قال عارية مؤداة أو مضمونة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤداة، وفي رواية قال صفوان بل مضمونة. وهذا يدل أن هناك فرق بين مؤداة ومضمونة، فمؤداة معناه أنه يلزمه أن يؤديها، ففي حالة التفريط والتعدي يلزمه الضمان، وإذا لم يكن تفريط ولا تعدي فلا ضمان. وإذا كانت بهذا السياق عارية مضمونة مطلقا فيكون المقصود هو الضمان على كل حال، الضمان على كل حال. والحديث رواه أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده حسن وجاء عن غيره. فالشاهد هذا وصف ثالث أو حالة ثالثة لما يكون فيه الضمان في عقود الإيجار أو الإجارة. طيب في شيء في هذا قبل أن ننتقل للذي بعده؟ هذا سائل يقول ذكر بعضهم إذا كان الحاجم لا يطلب الأجرة فهذا جائز وإلا فلا، هل هذا التفصيل صحيح؟ قال بهذا بعض الناس، لكن الصحيح ما سمعتم، يجوز للحاجم أن يطلب الأجرة، وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يأخذ الأجرة ولا يطلبها، فإذا جاءه بغير طلب فهو حسن. لكن ليس معناه أنه إذا لم يطلب إذا طلب الأجرة صار خبيث، وإذا لم يطلب الأجرة فليس خبيث، لا. الخبث عموما يعني من استطاع أن يتكسب بغير هذه الطريق فهذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. فلهذا نصح بعض أهل العلم من ينشغل بالحجامة ألا يتفرد بعمل الحجامة، يعني يخلطها بعمل آخر حتى لا يكون كسبه من الحجامة فقط، إما بشيء مما يحسنه لا شك حتى لا يكون محتال على الناس، من الطب ما يسمى بالطب البديل بالأعشاب أو بغيرها أو بأي أشياء أخرى يكون به العلاج. طيب قال رحمه الله تعالى باب الإحياء والإقطاع. قال من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها أو لم يسبق إليها أو لم يسبق إليها غيره، نعم لم يسبق إليها غيره، فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. هذه مجموعة من المسائل جعلها في هذا التبويب، وقوله باب الإحياء والإقطاع أي هذا مدخل لمعرفة حكم الإحياء والإقطاع. والمراد بالإحياء أي إحياء الأرض الموات، والأرض الموات هي الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك، ويكون إحياؤها كما سيأتي بوضع علامات واضحة للإحياء، إما بحفر بئر يصل إلى مائها، أو بنزع الماء المضر بها كأرض سبخة يزيل ويمنع عنها الماء فتصير أرض صالحة للزراعة، أو يبني حولها بناء، أو كذلك يزرع بها زرعا، أو غير ذلك من علامات الإحياء. فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي معنا الأحاديث.
وأما الإقطاع فهي مسألة أخرى من مسائل الأرض الموات، وتذكرها هنا لأنها ملحقة بها، وهي أن يقطع الإمام من الأراضي الدافرة التي لا يعلم لها مالك، يقطعها لمن يرى أن الإقطاع لهم فيه مصلحة، ويكون بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى بالعوض، يعني يبيعها لهم بما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. والكيفية الثالثة أن يجعلها منفعة ينتفعون بها، يعني مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يكون الخيار بشروط وعقد بين ولي الأمر وبين المنتفعين. والكيفية الثالثة أن يكون الإقطاع بأن يوهب لأصناف من الناس هبة وعطية، وهذا بحسب المصلحة، كأن يعطى للفقراء والمساكين، أو يكون الإقطاع لمن يقوم على مصالح المسلمين كالقضاة أو العلماء أو من كان بمعنى هؤلاء من جند الجيش أو عمال مثلا الدولة أو نحو ذلك ممن يقومون بمصالح المسلمين، فيكون مثل المكافأة والإعانة لهم. ومن وسع الله عز وجل عليه بالرزق ربما ينتفع بشيء من المال أو نحو ذلك بحسب المصلحة، لأن الدولة قد تحتاج أن يكون عندها شيء من المال تقضي به مصالح المسلمين، فيكون هذا مدخل من مداخل المال للدولة المسلمة. ثم قال رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. وهذه هي مسألة إحياء الأرض الموات، وأشار في الشرح إلى مجموعة من الأدلة التي تدل على هذه المسألة، منها حديث جابر بن عبد الله: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. وجاء في لفظ: من أحاط حائطا على أرض فهي له، وهو حديث صحيح، بل جاء الحديث في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وجاء في لفظ آخر: من أحيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. وفي هذا إشارة، في هذه الأحاديث إشارة إلى أن الإحياء لابد أن يكون له علامات واضحة بينة، من هذه العلامات إحاطة الحائط، ومن هذه العلامات حفر البئر، ومن هذه العلامات إزالة ما يضر كإبعاد الماء فتكون الأرض صالحة للزرع بعد أن كانت غير صالحة، وهكذا الزراعة فيها أو بناء البنيان. فمثل هذا يعد من الإحياء، ونص العلماء أن هذه الأحاديث تدل أن من أحياها على وجه الاستقرار هو الذي يكون مالكا لها، لأنه جاء في هذه الألفاظ: فهي له، أي بما استحق مما عمله على وجه الاستقرار، بخلاف ما إذا كان عمله على وجه الانتفاع المؤقت كالمسافر والمنتجع يمر بالأرض فيعمل فيها عمل يسير
فمثل هذا يكون عمله المؤقت فقط يجعل له الأولوية ولا تجعل له أحقية التملك. مثاله: أرض الماء فيها قريب، مجرد أن تحفر 3 أمتار ممكن أن تصل إلى الماء، فحفر إنسان في هذه الأرض وهو مسافر أو هو منتجع، والمنتجع الذي ينزل إلى المكان للتنزه أو غيره لفترة مؤقتة، حفر بئر وذهب، فهذا في عرف الناس مما يقوم به كل الناس وليس هو مما يكون به التملك، لأنه ليس من علامات الإحياء التي يكون بها الاستقرار. فإذا كان هو سبق إلى هذا وفعل هذه العلامة فهو أولى وليس هو المالك. فإذا جاء غيره فأحيا إحياء يدل على الاستقرار بأكثر مما فعل فهو المالك، مثل أن يبني بناء ويحفر بئر أعمق، وكذلك أثبت أو يزرع الزرع، فلا يقول الأول أنا قد حفرت قبله بئر فأنا المالك لهذه الأرض، يقال له أنت حفرت بئر مسافر وبئر منتجع. ومثل هذا في كلام أهل العلم وعمومات الأدلة لا يكون به تملك، مثل من وضع علامات كحطب أو خشب أو رص حصى حول أرض، هذا لا يعتبر تملك ولكنه يعتبر أولوية، يعني يستحق بهذا الأولوية ولا يستحق بهذا التملك. فالأولوية له إذا لم يأتي أحد فيحيي هذه الأرض، وأما إذا جاء آخر فأحيى هذه الأرض فهو أولى.
تتمة لما سبق فيما ذكره المؤلف رحمه الله من باب الإحياء والإقطاع، قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. ومر معنا في هذا الباب شيئا من المسائل وما أشار إليه من الأدلة إلى مسألة إحياء الأرض الموات، وعلمنا ما هي الأرض الموات، وهكذا كذلك ما أشار إليه ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاع مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو الميتة، وهاتان مسألتان مرتبطتان ببعضهما البعض، لأن الإقطاع يكون من الأرض كذلك الدافرة، فلما كان الإقطاع من الأرض الدافرة صار يلحق حكمه بحكم إحياء الأرض الموات، من جهة أن من أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها، فالإقطاع بمعنى الإحياء، يعني حكمها حكم إحياء الأرض الموات، إلا أن الأرض الموات بالنسبة لمن سبق إليها فأحياها فهي له، ومن سبق إليها ولم يحييها فهو أولى بها من غيره، فيعطى مهلة إن أحياها وإلا رجعت لغيره، وهكذا الإقطاع. من أقطع أرضا على من تقدم ممن يستحقون هذا الإقطاع باجتهاد الإمام أو من يوكله وينيبه فهو أحق بهذه الأرض من غيره، لأنه أقطعت له، لأنها أقطعت له، لكنه لا يملكها حتى يحييها،
فإذا أحياها فهو المالك لها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. فإذا لم يحيها يمهل مدة بحسب العرف والمصلحة، إما أن يحييها وإما أن تنتزع منه وتعطى لغيره. ولهذا ذكر العلماء حكم الإقطاع مع باب الإحياء، إلا أن الإقطاع يختلف عن الإحياء أنه يكون من الإمام، وأشار إلى بعض الأحاديث التي فيها مشروعية الإقطاع، وبعضها صحيح كحديث أسماء في الصحيحين في الأرض التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، وهكذا كذلك بعضها خارج الصحيح، وهي منها ما هو حسن ومنها ما هو يحتمل الحسن معناه أو أصله صحيح. وأشار إلى بعض تلك الأحاديث، وأشار المخرج إليها، فمنها ما فيه ضعف ومنه ما كذلك يشتد ضعفه فيرتقي إلى الحسن، كحديث وائل بن حجر أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت. ومن مسائل الإحياء أنه إذا استبق اثنان في أرض، قلنا من سبق إلى أرض ليست لأحد فهو أولى بها من غيره، فإن أحياها فهي له، وإن لم يحيها يعطى مهلة ومدة وإلا رجعت لغيره، وجاز انتزاعها منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له، مفهومه إذا لم يحيها فليست له ويجوز أن تنتزع منه. فإذا استبق اثنان فماذا يصنع بهما؟ قال العلماء يقرع بينهما، يقرع بينهما، اثنان استبقا على أرض كل منهما يريد أن يأخذ هذه الأرض، فيعمل بينهما قرعة عملا بعمومات الأدلة في القرعة في مثل هذه المقامات. وهكذا من مسائل الإحياء والإقطاع التي نبه عليها العلماء أنه لا يجوز إحياء أرض تعلقت بها مصلحة من المصالح العامة، فلا يجوز إحياء أرض فيها مصلحة الماء أو الكلأ أو كذلك الحطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، فأرض كانت على مسيل الماء أو عليها بئر وعين ينتفع منها الناس، أو كذلك فيها محل رعي واحتطاب الناس، فلا يجوز أن يؤخذ ذلك على الناس، بل حتى الإمام قال العلماء لا يجوز له أن يقتطع ما يضر الناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وإذا تعلقت به مصالح فهو أشد، خصوصا هذه الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. بل حتى نص العلماء أن المصالح ولو كانت بغير هذه إذا كان فيه مصلحة للناس فلا يجوز، فما كان مثلا محل مقبرة لا يجوز أن يعتدى عليها، بل نص العلماء أنه حتى ولو كان مكنسة يعني محل زبالة
القرية مثلا لا يجوز أن يعتدى على هذا المكان، لا يقول قائل هذا محل زبالة. طيب محل الزبالة فيه منفعة للناس، أين يرمون الناس ما عندهم من زبالات؟ إذا اعتديت أنت على هذا المكان أدخلت الضرر عليهم، فلهذا نص العلماء على مثل ذلك. وهكذا كذلك من باب أولى إذا كانت فيه حقوق خاصة، فلا يجوز إحياء أرض تتعلق بها الحقوق الخاصة فيضر بها. ولهذا نص العلماء في هذا الباب إلى ذكر ما نص الشرع أن له حرمة. فمثلا البئر له حرمة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه جعل عليه الصلاة والسلام حريم البئر 40 ذراعا وما حولها، يعني للبئر حرمة، حرمته 40 ذراع. فلا يأتي إنسان ويقول مثلا بئر فلان التي يملكها 10 أذرع، وما بعد 10 أذرع هي أرض موات داثرة، أنا سأحييها وأحفر فيها بئر. فيقال له لا، لأن صاحب البئر الأول الشرع جعل له حرمة، حرمة بئره 40 ذراعا، لا يجوز لك أن تحفر بئر تضر به إلا بعد 50 ذراع، فما بعد 50 ذراع جاز لك أن تحفر. وهذا الحديث روي من أوجه عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وجاءت فيه روايات مراسيل، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حريم البئر 40 ذراعا من حولها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل وأول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء، الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء مرسلا عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال من السنة أن يكون حريم البئر البدي 25 ذراعا وحريم البئر العادي 50 ذراعا، ومعنى أن البئر الجديد الذي حفر حرمته 25 ذراع والقديم ضعف ذلك 50 ذراعا. وهذا المرسل عن سعيد بن مسيب صحيح، وبعض أهل العلم كما مر معنا في دروس سابقة يرى مراسيل سعيد صحيحة ولها حكم الرفع، لأنه لا يروي إلا عن الصحابة، ورويت فيه روايات مرفوعة أشار إليها الدارقطني رحمه الله، ورجح المرسل عن سعيد الذي رواه أبو عبيد في كتابه الأموال بإسناد صحيح. فهذا الأثر أو المرسل مع حديث أبي هريرة مع مراسيل مع أسانيد أخرى تؤيد هذا الحكم لهذه المسألة. فلهذا لا يجوز الإقطاع ولا يجوز إحياء أرض موات في حدود حرمة ما هو ملك لإنسان آخر، ولو كان ملك هذا الإنسان دون هذه الحرمة فإن له حرمة. وهكذا نص العلماء أنه لا يجوز الإحياء والإقطاع بما فيه إضرار بالآخرين في حرمة الطريق، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند النسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدارأتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. قال العلماء: وفي هذا دليل أن حرمة الطريق سبعة أذرع، حرمة الطريق سبعة أذرع، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ أرضا مواتا، كما لا يجوز لولي الأمر أن يعطي إقطاع بما فيه المضايقة على من يملك أرض بأقل من سبعة أذرع، يعني بينه وبين الأرض الأخرى. أما إذا كانت الأرض كلها إقطاع يجوز ابتداء بتراضي من الجميع أن تلغى بعض تلك الطرق للمصلحة، بخلاف ما إذا كان قد سبق المالك من قبل. انتبه لهذا، فإذا وجد مالك لأرض فلا يجوز الاعتداء عليه، ويقال: أنت حدودك إلى حد الجدار فقط، ما بعد الجدار ليس لك. لا، هذا ليس بصحيح، ولو كان يملك إلى الجدار، إلا أن الشرع جعل له حرمة وهي سبعة أذرع الطريق، سبعة أذرع الطريق. وهذا مع ما فيه موافقة السنة ففيه كذلك شيء من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام وكمال هذه الشريعة، إذ مثل هذا الحكم تكون به مصالح الناس وتنتفع به المضار، فالناس ينتفعون بهذه المتنفسات خصوصا في البلاد الحارة، وهكذا كذلك يكون به الانتفاع في وقت الضرورات، فالبيوت العشوائية التي ليس لها حرمة طرق بين بعضها البعض تحصل فيه مفاسد كثيرة، لو حصل حريق ما استطاعوا أن يطفئوا البيت الذي يحترق، لكن إذا عمل بالسنة وجعل المتنفس وجعل كذلك الحدود والحرمة حصلت بهذا المصالح الكثيرة للناس. ومن ذلك كذلك أن السنة كذلك جعلت للأشجار حرمة، فقد صح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوم اختصموا في حرمة نخلة فقضي فيها بأن حرمتها بطول أغصانها، حرمتها بطول أغصانها، إن كانت شجرة طويلة فحرمتها بمنتهى ما يصل إليه الغصن، وإن كانت الشجرة قصيرة فالحرمة بحسب ذلك. وانظر إلى هذه الشريعة الحكيمة التي جاءت وعمت تفاصيلها في مثل هذه القضايا التي يكون به حل النزاع. ولو نظرت إلى القوانين الوضعية لوجدت فيها اختلاف يجعل الناس يتنازعون ويتخاصمون، لكن من فضل الله عز وجل على أهل هذا الدين أن جعل لهم مثل هذه الأحكام الدقيقة والتفاصيل في هذه الشريعة ما يكون به حل الخصومات والنزاعات بين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: أو المعادن أو المياه، يعني كذلك الانتفاع بالمعادن والمياه، فهو يلحق بالانتفاع بالإقطاع وبما كذلك يكون من إحياء الأرض. وفي هذه المسألة خلاف، والصحيح
أن ما كان من المعادن يخرج بكلفة وبجهد الإنسان فهو يلحق بالأرض، وما كان ليس كذلك فهو على نوعين: نوع له مالك فيرجع إلى مالكه كالكنز وما كان بمعناه، ونوع ليس له مالك فإنه إن كان مما يشترك فيه الناس فيجب أن يبقى مصلحة للجميع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث. فلا يجوز لإنسان كما قلنا يحيي أرضا أو حتى لولي أمر أن يقطع أرضا بما فيه الإضرار بالناس وتعطيل مصالحهم، حتى نص العلماء المكنسة، فكيف بالماء؟ الماء من باب أولى، إلا أرض فيها مياه كثيرة، بعض الأراضي فيها مياه كثيرة، عيون وأنهار وغيول، فمثل هذه الأراضي التي يكثر فيها المياه فيشق أن يكون الإقطاع والإحياء في أرض ليس فيها ماء، فهنا الأمر سهل، فما جاء من أرض فيها ماء امتلكها تبعا لامتلاك الأرض إذا أحيا الأرض، ومع ذلك لا يمنع الناس من فضل الماء، لا يجوز له أن يمنع الناس من فضل الماء. لكن إذا كانت الأرض ليس فيها إلا عين واحدة فلا يقول قائل: أنا أحييت هذه الأرض فالعين لي تبع لإحياء الأرض، لأنه بهذا يتسلط الأغنياء على الفقراء، يأتي الغني فيأتي إلى العين في وسط الجبال ويبني حولها البناء ويقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقال: نعم، من أحيا أرضا مواتا فهي له بشرط لا ضرر ولا ضرار، وبشرط الناس شركاء في ثلاثة، فلا يجوز لك أن تعتدي على حقوق الناس، الناس يحتاجون لهذه الماء، وهذا مما أمر الإسلام بالاشتراك فيه، فلا يجوز لك الاعتداء عليه. حتى لو قال قائل: أنا عندي صك من ولي الأمر بأن أمتلك هذه الأرض وقد أعمرتها وأحييتها فهي لي بنص الشرع وبإذن ولي الأمر، فيقال: نعم هي لك لكن بشرط لا ضرر ولا ضرار، وأنت بهذا تضر بالناس. فإذا قوله رحمه الله أو المعادن أو المياه ليس على إطلاقه، ولكن المعادن والمياه الذي لا يكون فيها إضرار بالناس ولا مما يشترك فيه الناس وما يخرج بكلفة، فما كان فيه إضرار بالناس أو ما كان الناس فيه شركاء أو ما كان له مالك أو مما تعرف أنه من الأملاك العامة فمثل هذا لا يمتلك. فمثلا قلنا الكنز قد يكون له مالك، إذا علم أن أرضا مثلا معينة فيها بقايا لبعض بيوت قبيلة معينة وهي داثرة في الوقت الحاضر فأقطعت، فإذا وجد فيها كنز، الأصل أن الكنز لمن؟ لأهل هذه البيوت. وهكذا كذلك خصوصا إذا كان ليس بكنز الجاهلية، وهكذا ما سبق مما فيه مصالح للناس حتى ولو كانت مكنسة ومزبلة لا يجوز الاعتداء عليها، ومن باب أولى المياه والمعادن التي يشترك فيها الناس، يعني بعض الحديد يكون ظاهر على سطح الجبل، فمثل هذا مما ينتفع به كل الناس، فليس لأحد أن يتحايل على الناس بماله فيبني البناء حول ما فيه الحديد مثلا ويقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، يقال له بشرط أن لا تضر بالناس وأن لا تحجر ما جعله الله رزقا لكل الناس. وهكذا كذلك ما كان بالعرف أنه من الأملاك العامة، يعني يرجع لبيت المال، مثل مثلا بعض المعادن المعاصرة كالنفط والغاز ونحوه، فهذا ليس ملك بالإقطاع ولا بإحياء الأرض الموات، بل هذا ملك للدولة، يرجع لبيت مال الدولة. طيب بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الباب. هل هناك شيء في هذا؟ طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.